بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما قاله أبو حامد الغزالي المعروف من أئمة الصوفية فيما يتعلق بالكلام عن الرزق، وأنه مضمون، وأن العبد لا يلزمه طلب الرزق ما دام مقسوما كالحياة والموت، والسائل يسأل عن وجوب الأخذ بالأسباب التي تفضي إلى تحصيل الأرزاق، هل هي واجبة على العبد أم لا؟ ويستفسر عن قول أئمة الفقه أن العبد يجب عليه طلب الرزق وطلب سببه، وأبلغ من ذلك أن العبد لو احتاج إلى الرزق ووجده عند غيره فاضلا عنه وجب عليه طلبه منه. فهل هذا الذي قاله أبو حامد الغزالي يختص بأحد دون أحد؟ فأوضح لنا ما أشكل علينا من تناقض الكلامين مثابين مأجورين، وابسطوا لنا القول في ذلك. يقصد أن الصوفية على عادتهم يخلطون بين التوكل والتواكل، فالتوكل كما هو معلوم عند علماء الشريعة أخذ بالأسباب مع تعلق القلب بالله عز وجل، وأما التواكل فهو ترك الأسباب ظنا واعتقادا أن الرزق يأتي بغير سبب ولا وسيلة توصل إليه، وأنه عندهم كالحياة والموت، لا يستطيع العبد أن يفعل أمامهما شيئا. فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين، أئمة المسلمين وجمهورهم على خلاف ما ذكره أبو حامد الغزالي، والكسب أي طلب الرزق والتكسب يكون أحيانا واجبا على العبد، وأحيانا مستحبا، وأحيانا مكروها، وأحيانا مباحا، وتارة محرما. فلا يجوز إطلاق القول بحكم واحد من هذه الأحكام على طلب الرزق والكسب. والسبب الذي أمر العبد به أمر إيجاب أو أمر استحباب هو عبادة الله وطاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أوجب الله على عباده أن يعبدوه وأن يتوكلوا عليه، وذكر بعض معنى قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد سبق التنبيه على هذه الآية من أن الله عز وجل جعل الأرزاق تأتي من مصدرين: مصدر يتوقعه العبد ويحتسبه، يحتسبه يعني يتوقعه، فالموظف يتوقع رزقه من وظيفته، والزارع يتوقعه من زراعته، والصانع من صناعته، والتاجر من تجارته، لكن لا يتوقع أحد من هؤلاء أن يأتيه الرزق من غير مصدره المعروف. فالذي لا يملك أرضا يزرعها لا يتوقع الرزق من طريق الزراعة، والذي لا يتاجر لا يتوقعه من طريق التجارة. فهذا المصدر الذي يتوقعه العبد هو المصدر المعروف المألوف الذي يشترك فيه المؤمن والكافر على سواء. لكن المصدر الثاني الذي اختص الله به المتقين من عباده فقط هو في قوله تعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب، فذكر أن هناك مصدرا للأرزاق لا يتوقعه العبد المؤمن التقي، يأتيه الرزق منه بغير توقع وبغير ظن منه أن الرزق يأتيه من هذا الباب وذلك المصدر. فالمصدر الذي لا يتوقعه جعله الله خاصا بالمتقين فقط، ولذلك قال هنا: التقوى تجمع فعل ما أمر وترك ما نهى. ويروى عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم، يعني لو أن الناس جميعا كانوا من المتقين لرزقهم الله جميعا من حيث لا يحتسبون، أي من حيث لا يتوقعون. قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يتوقع. يقول: وقد قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط، يعني التقي المتقي لله لا يحتاج، إن الله ضمن المتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع عنهم ما يضرهم ويجلب لهم ما يحتاجون إليه، فإذا لم يحصل ذلك لهم دل على أن في التقوى التي عندهم خللا، فليستغفر الله وليتوب إليه. يقول: إن وعد الله لا يتخلف، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولأن الله وعد المتقين أن يرزقهم من حيث لا يتوقعون، فإذا وجد التقي نفسه محتاجا إلى رزق لا يدركه فليعلم أن ذلك خللا في التقوى التي في قلبه وليس خلفا في وعد الله الذي وعد به، فليتوب إلى الله وليستغفر وليراجع نفسه. يقول: ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا منبه عليه في القرآن الكريم، وهو من التنبيهات القرآنية العجيبة التي جاءت في القرآن على لسان نبي الله ورسوله نوح عليه السلام. قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول في هذه الآية تنبيه على أن الاستغفار مصدر من مصادر الإمداد بالأموال والبنين، وهو أمر غير مألوف ولا معروف عند كثير من الناس. أن يستغفر العبد ربه عندما يريد الذرية، وأن يستغفر ربه عندما يريد المال وسعة الرزق، يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ويقول من نتائج هذا الاستغفار: يمددكم بأموال وبنين، إذا استغفرتم فإن الله يمددكم بالأموال ويمددكم بالبنين. وهذه الصورة التي ذكرتها هذه الآية صورة يغفل عنها كثير من المسلمين، فلا يتوقع المسلم أن استغفاره يأتي بالمال والرزق أو أن يأتي بالبنين والذرية، مع أنها نص في كتاب الله، والعلماء ينظرون إلى مثل هذا النص على أنه وعد من الله لمن استغفره من المؤمنين استغفارا صادقا أن يمده بالمال والبنين، فلا يمكن أبدا أن يتخلف ذلك الوعد، لأن وعد الله لا يتخلف، كما في دعاء المؤمنين الصادقين: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فوعد الله لا يتخلف أبدا، فإذا تخلف فإنما ذلك لخلل في العبد وعدم استيفاء الشروط التي توجب له إنجاز ما وعد الله به. يقول المقصود من هذا أن الله لم يأمر بالتوكل عليه فقط، بل أمر بالتوكل مع العبادة والتقوى، أمر بالتوكل مع العبادة والتقوى. فمن ظن أنه يرضي ربه بالتوكل فقط دون أن يفعل ما أمر به كان ضالا، ومن ظن أنه يقوم بما يرضي الله عليه دون التوكل كان ضالا، بل فعل العبادة التي أمر الله بها من الفرض الذي أوجبه الله. يقول هناك علاقة قوية بين التوكل والعبادة، فلا يمكن للعبد أن يكون مستقيما إذا عبد ربه بغير توكل عليه، ولا يمكن أن يكون مستقيما إذا توكل على الله بغير عبادته الصحيحة لله، فلا بد أن يجمع بين العبادة والتوكل على الله، أن يجمع بينهما، يكون عابدا متوكلا. ولذلك جمع الله عز وجل بينهما في آيات: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهذا جمع بين العبادة والتوكل على الله، فإن الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع إليه بالعبادة والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والتوكل مقترن بالعبادة في هذا الموضع وفي غيره. يقول: هذه المسألة، مسألة التوكل، ينبغي أن يفهم أن التوكل لا يغني عن الأخذ بالأسباب، بل إن الأخذ بالأسباب جزء من التوكل على الله، لا يتم التوكل على الله إلا به. الأخذ بالأسباب جزء من التوكل على الله، فمن ظن أنه متوكل على الله وترك الأسباب التي أمر الله بها فإنه ضال غير مستقيم كما أمره الله. ويقول: هذه المسألة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار. يقول: كل واحد منكم كتب الله له مقعده إما في الجنة وإما في النار، فلا بد أن يصير إلى ما قدره الله له. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار. فقيل: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ يعني ما قيمة العمل إذا كان المقعد قد كتب في الجنة أو في النار؟ أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب، يعني نبني ونبرر هذا التصرف على ما كتبه الله في الكتاب أي في اللوح المحفوظ؟ أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني لم يجز للأمة أن تركن إلى القدر بحجة أن الله قد كتب المقادير وأن العمل لا معنى له، وإنما قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني الإنسان ييسر الله عز وجل له من الأسباب ما يوصله إلى المصير الذي يختاره بنفسه والذي كتبه الله له لعلمه بما يختاره العبد. يقول: وكذلك في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أيضا، وكان الصحابة يسألون عن هذه المسائل ليعرفوها وليعلموا من بعدهم، يعني أنطقهم الله بهذه الأسئلة لتكون جوابا على كل سؤال يأتي بعدهم في القرون التي تأتي بعدهم جوابا على مثل هذا السؤال. ولذلك كثرت أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، وكانت منفعة عظيمة للأمة أن الأسئلة الكثيرة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها الخير الكثير للأمة، لأن الأمة وجدت جواب كل ما يدور في رأسها من خلال أسئلة الصحابة وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سئل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أرأيت، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعمل الناس فيه ويكدحون؟ الناس تعمل وتكدح سواء كان في أمر الآخرة أو في أمر الدنيا، يعملون ويكدحون إما في العبادات والطاعات، أو يعملون ويكدحون في الدنيا وكسب القوت والرزق والتوسع في أمر الدنيا. أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون؟ أفيما جفت الأقلام وطويت الصحف؟ أفيما جفت الأقلام وطويت الصحف؟ الناس تكدح وتعمل في شيء قد كتب وجفت الأقلام التي كتب بها وطويت الصحف التي كتب فيها، فلا تعديل ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، وهم يعملون ويكدحون. ولما قيل له في ذلك: أفلا نتكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمة أن تبرر ركونها وإخلادها إلى الأرض سواء في طلب الدنيا أو في طلب الآخرة بما قدره الله وبما طويت عليه الصحف وجفت بعده الأقلام، وإنما قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا يدل على أن الأسباب من القدر، وأن الله عز وجل كما كتب المقادير التي هي النتائج كتب المقادير التي هي الأسباب. فالقدر فيه أسباب وفيه نتائج، فالله كتب هذا وكتب هذا. وبين صلى الله عليه وسلم أن الأسباب المخلوقة والمشروعة هي من القدر، فقيل له: يا رسول الله، نفس هذه الأسئلة المتواصلة كلها في مسألة الأسباب، أرأيت رقى نسترقي بها، الرقية التي نسترقي بها، الرقية الشرعية التي نرقي بها المريض، وتقى نتقي بها، والأشياء أو الأسباب التي نتخذها وقاية لمنع الأضرار التي يمكن أن تقع لنا لو لم نفعل هذه الأسباب، وأدوية نتداوى بها، الأدوية التي يأخذها المريض، الرقية التي نرقي بها المريض، الدواء الذي يأخذه المريض، الوقاية التي نفعلها للمريض. هل ترد من قدر الله شيئا؟ يعني يقصدون بهذا السؤال: إذا كان الدواء لا يغير القدر فلماذا نتعب أنفسنا في أخذه؟ وإذا كانت الرقية لا تغير القدر فلماذا نرقي المريض بشيء لا يرد القدر ولا يغيره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله، هي من قدر الله. الأدوية جزء من القدر، والرقية جزء من القدر، وهذه المسألة متعلقة بما ذكرناه من قبل في موضوع تدافع الأقدار. الجوع قدر والأكل قدر، وقد جعل الله عز وجل وقدر أن يندفع قدر الجوع بقدر الأكل، وأن يندفع قدر العطش بقدر الشرب، وأن يندفع قدر المرض بقدر التداوي أو الدواء أو الرقية أو الدعاء، وأن تندفع بعض الأقدار المتعلقة بالمصائب التي تنزل على العبد وتقدر له بأقدار الدعاء الذي يرتفع فيدفع المصيبة فيخففها أو يمنعها قبل أن تقع. فهذه يقال لها أقدار متدافعة، يعني قدر يدفع قدرا وكلها من القدر. فلا نستطيع أن نقول بأن هذه الأقدار غير متدافعة، كما أننا نأخذ الدواء لندفع به قدر المرض بإذن الله، فنحن نأكل الطعام لندفع به قدر الجوع بإذن الله، وكذلك قدر التوبة والاستغفار لدفع قدر المعصية. فالمعصية بعد أن تقع نعلم أنها من القدر، لأنها لو لم تكن من القدر ما وقعت. فلما وقعت المعصية من العبد علم علم اليقين أنها من القدر، والدليل على أنها من القدر أنها قد وقعت، لكنها قبل أن تقع لا يعلم إن كانت مقدرة أم لا. فلما وقعت علم أن المعصية من القدر، وعلم أيضا أن الله قد قدر له قدر التوبة والاستغفار ليدفع به قدر المعصية. فكلما جاع دفع هذا القدر بالأكل، وكلما ارتكب معصية دفع هذا القدر بالتوبة والاستغفار. يقول: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، يعني لا يجوز أن يتعلق القلب بالأسباب، لا يجوز أن يعتقد أن رزقه سينقطع إذا ترك هذه الوظيفة وانتقل إلى عمل آخر، ولا يجوز أن يعتقد أن فلانا بإمكانه أن يقطع رزقه، ولا يجوز أن يلتفت إلى الأسباب التفاتا يعلق قلبه بها ويقطعه عن الله. فهو هنا يقول أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، وهذه مسألة في غاية الأهمية. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع. فهذه ثلاثة. يقول: الأسباب لا يجوز أن يتعلق القلب بها ولا أن يلتفت إليها، ولا يجوز أن يعتقد أن الأسباب لا قيمة لها، ولا يجوز أن يعرض عن الأسباب بدعوى أنه متوكل على الله، لأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء سببا يوصل إليه، وأمر المؤمنين أن يأخذوا بالأسباب. فعندما يقول للمؤمنين في مواضع القتال والجهاد: وخذوا حذركم، فهذا أخذ بالأسباب، فهو يأمر بالأخذ بالأسباب في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، بل إنه يرتب أقدارا على ترك الأسباب في مواضع مختلفة من آيات القرآن والسنة الصحيحة. يقول: فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله لا على الأسباب. وأنت تلاحظ هذه المسألة في موضوع السؤال عن الرزق، أن العبد له رزق مقدر، لكن الأسباب الموصلة إلى هذا الرزق المقدر متعددة وكثيرة. يمكن أن يأتي الرزق من طريق التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو الوظيفة أو الميراث أو الهبة أو الهدية أو الصدقة أو الزكاة، كل هذه مصادر. فالرزق يمكن أن يأتي من أي مصدر من هذه المصادر، هو رزق مقدر وأسبابه متنوعة. فلا يجوز أن يلتفت القلب إلى سبب واحد من هذه الأسباب الكثيرة ويعلق القلب به، وإنما يعلق القلب بالله في طلب الرزق، ويعتقد أن الله قادر على أن يغير السبب ويبقى الرزق على ما هو عليه، أو أن يتغير الرزق زيادة ونقصا بحسب ما قدره الله له، لكن لا يركن إلى سبب من الأسباب ويعتبره الوسيلة الوحيدة لتحصيل رزقه. والله عز وجل هو الذي ييسر الأسباب التي تصلح أمر الدنيا والآخرة، وهو يفعل الأسباب المقدرة التي أمر بها مع التوكل على الله. وهذا واضح، فإن الذي يجاهد ويقاتل العدو لا يكتفي على مجرد توكله على الله عند خروجه للقتال، وإنما يحمل السلاح ويلبس الدروع ويحمي نفسه ويستتر ويخادع عدوه في طريقه ويحاور عدوه ويلتف به ويقدر قوة عدوه قبل أن يهاجمه ويأخذ معه الزاد والراحلة وكل ما يحتاجه في ميدان الجهاد والقتال، فهذا كله أخذ بالأسباب، لا يترك سببا إلا يأخذ به. ومن ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم. وفي صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي يأخذ بالأسباب والضعيف لا يأخذ، أو يأخذ ببعضها، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، وهذه العبارة هي المقصودة من سياق هذا النص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا ما الذي يقصده بقوله ما ينفعك حتى نحرص عليه، فأطلق القول وترك المسلم يبحث عن كل أمر ينفعه في الدنيا وينفعه في الدين والآخرة، كأنه يقول احرص على كل ما ينفعك في الدنيا والآخرة، والذي ينفع بالدنيا لا بد أن يكون مستوفيا لشروطه الشرعية، إن كان مالا أن يكون حلالا وهكذا، والذي ينفع بالآخرة لا بد أن يكون مستوفيا لشروط العبادة الصحيحة، فهو يقول احرص على ما ينفعك دون أن يقيد ذلك بأمر الآخرة فقط. والإنسان عندما يحرص سيأخذ بكل الأسباب، ما دام حريصا سيأخذ بكل الأسباب المشروعة الموصلة إلى الغاية المشروعة التي يريد أن يدركها في الدنيا، ويأخذ كذلك بكل الأسباب التي تنفعه في أمر الآخرة وفي نجاته عند إقباله على الله عز وجل. يقول: واستعن بالله ولا تعجز، ويقصد بالكلمة الثانية لا تظهر العجز ولا تكن عاجزا ولا تدعي العجز، وإنما استعن بالله وأنت مقدم على كل فعل من الأفعال ما دامت حلالا. وعبارة لا تعجز عبارة مهمة، ولذلك المرأة المرضع في رمضان إذا جاءت في شعبان وسألت: أنا مرضع والصيام يمكن أن يتعبني ولا أستطيع الصوم مع الرضاعة، فهل أفطر؟ هذا ادعاء للعجز لا يكون صحيحا إلا إذا بدأ رمضان وصامت في اليوم الأول ثم وجدت نفسها مع الرضاعة عاجزة عن إتمام الصوم، فعند ذلك تفطر. لكن قبل أن تتلبس بالفعل، قبل أن تتلبس بالصوم، لا تفطر ظنا منها أنها إن صامت فسوف تتعب، فلعلها لا تتعب، لعلها تستطيع. فالنهي عن العجز هنا نهي مطلق يتناول كل أمر يدعي فيه المسلم أنه عاجز عنه. يقال: وما يدريك أنك ستعجز عن هذا الأمر لو شرعت فيه وبدأت في فعله. وما هذا تجد ترك الصلاة مثلا، يقال: يا فلان صلي، يقول: الله أنا نفسي أصلي لكن أنا لما ربنا يريد، كأنه يزعم أنه عاجز يتمنى أن يصلي وهو عاجز عن الصلاة. وهذا قطع لباب الأعذار الوهمية في العبادات وفي الطاعات وفي القربات. ولذلك يقول استعذ بالله ولا تعجز، يعني كأنه يقول المستعين بالله لا يكون عاجزا. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولاحظ في هذا الحديث أن كلمة لو المنهي عنها تتعلق بأمر قد مضى وانقضى. يقول إن أصابك شيء حدث، فلو المنهي عنها التي تفيد الحسرة والندم على ما وقع، وهي في بعض معنى قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. يقول إن أصابك هذا أمر مضى وانقضى شيء، فلا تقل لو أني فعلت، هذا كله متعلق بالماضي، حسرة وندم على ماضي، على شيء فاتك من الدنيا. لكن الشيء الذي تستقبله تقول يا فلان لو أتيتني غدا فسوف نذهب إلى كذا، هذا صحيح جائز، لأنه ليس متعلقا بأمر قد مضى وانقضى، والكلام هنا فقط على الأمور التي يترتب عليها الحسرة والندم لما يفوت العبد من الدنيا. إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وعمل الشيطان هنا أهم صوره الطعن في القدر أو التشكك في القدر أو التسخط عليه، لأن الذي يقول لو أني فعلت كأنه ينسى أن ما وقع كان مقدرا، فيوهم نفسه أنه كان بإمكانه أن يغير القدر. وثانيا هو بقوله هذا متسخط على ما قدره الله له، وهذا من عمل الشيطان. فعمل الشيطان يتعلق بكل معصية تتناول العقيدة أو العبادة. وفي سنن أبي داود أن رجلين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما، فقال المقضي عليه حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. يلوم على العجز، يعني لا تعجز، لا تكن عاجزا ولا تدعي العجز. وقد تكلم الناس في حمل الزاد في الحج وغيره من الأسباب، حمل الزاد يعني الأخذ بالأسباب، المسافر يحتاج إلى زاد في طريقه من طعام وشراب ووسائل أخرى للنوم أو للراحة أو لغير ذلك، خاصة المسافر في البر في الأرض. يقول فالذي مضت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وأصحابه والتابعين لهم بإحسان هو حمل الزاد لما في ذلك من طاعة الله ورسوله وانتفاع الحامل ونفعه للناس. والحقيقة أن مسألة حمل الزاد هي مسألة أخذ بالأسباب في الأسفار، مسألة صريحة وواضحة، فإنه قد ثبت أن قوما من أهل اليمن كانوا إذا خرجوا للحج يخرجون بغير زاد، بغير طعام ولا شراب، والسفر طويل، ويقولون نحن المتوكلون على الله، يخرجون بغير زاد لا طعام ولا شراب، ثم يزعمون أنهم بذلك متوكلون على الله. فإذا وصلوا مكة سألوا الناس، يعني أخذوا يتسولون، فنزل قول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا يعني بالطعام والشراب، وخذوا بالأسباب، فإن خير الزاد التقوى يعني أفضل الزاد، يذكر بالتقوى وأنها أفضل زاد، وأن الواجب على المسلم أن يتزود وأن يأخذ بالأسباب في سفره وأن لا يفعل كفعل هؤلاء. فبين نزول الآية والسبب الذي نزلت من أجل الآية أن هؤلاء لم يكونوا متوكلين على الله على الحقيقة، لما تركوا الزاد وخرجوا مسافرين بغير طعام ولا شراب ولا مال معهم، وقالوا نحن متوكلون على الله، لا طعام ولا شراب ولا نقود، فأبطل القرآن قولهم وأمرهم وأمر غيرهم أن يتزود في سفره بما يحتاج إليه السفر بحسب حال المسافر. يقول: زعم الطائفة، وغالبا تكون هذه الطائفة من غلاة الصوفية ومبتدعة الصوفية، أن من تمام التوكل ألا يحمل الزاد، وقد رد الأكابر هذا القول كما رده الحارث المحاسبي في كتاب التوكل، وذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم وأنهم غالطون في معرفة حقيقة التوكل. وقد حكي لأحمد بن حنبل رضي الله عنه أن بعض الغلاة الجهال بحقيقة التوكل كان إذا وضع له الطعام لم يمد يده حتى يوضع في فمه، وإذا وضع يطبق فمه حتى يفتحوه ويدخله فيه الطعام. طبعا هذا من التنطع، يعني يقول السائل إن هذا الرجل يرفض الأخذ بالأسباب مطلقا، فإذا وضع الطعام لا يمد يده لكي يأكل، لأن مد اليد أخذ بالأسباب، وهو لا يريد أن يأخذ بالأسباب، يقول إن التوكل ألا تأخذ بالأسباب، فيبقى هكذا جالسا دون أن يمد يده إلى الطعام حتى يأتي أحد الجالسين ويحمل الطعام ويضعه في فمه، يضعه في فمه، فإذا وضعه في فمه كالطفل اعتقد أنه بذلك لم يأخذ بالأسباب وكان متوكلا على الله حق توكله، لأنه لم يفعل ولا سبب حتى وصل الطعام إلى فمه. لكن طبعا هذا من الجهل الشديد المركب، لأن هذا الطعام سوف يحتاج إلى مضغ وبلع، وهذا أيضا من الأخذ بالأسباب، يعني لا بد أن يمارس الأسباب حتى لو وضع الطعام في فمه بعد ذلك. البلع أخذ بالأسباب، والمضغ أخذ بالأسباب كمد اليد. يقول: فأنكر الإمام أحمد ذلك أشد الإنكار، ومن هؤلاء من حرم المكاسب، يعني اللي يتدبر العبارة الأخيرة سيلاحظ مثلا أنه أحيانا يظهر بعض الشباب يحرم أبواب من مصادر الرزق قد تكون فيها شبهة أو شيء من هذا القبيل، لكن يقول: في هؤلاء الصوفية المغالين الجهال من حرم المكاسب مطلقا، الحلال والحرام، لأنه يقول بأن السعي بالأسباب والأخذ بالأسباب طعن في التوكل، مع أن القرآن قد أمر به نصا صريحا، قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، لكن هؤلاء يقولون بأن هذا المشي يخص العامة من الناس، أما الخاصة فإنهم يتوكلون توكلا صحيحا فلا يمشون ولا يسعون، وهذا من تمام الجهل وكماله. يقول: هذا وأمثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره، فإن الله خلق المخلوقات بأسباب وشرع للعباد أسبابا ينالون بها المغفرة والرحمة والثواب في الدنيا والآخرة. كأنه يلفت النظر، يقول: هؤلاء الجهال لم ينظروا إلى العبادات، فإن العبادات مبنية على الأسباب، لن تدرك المغفرة إلا بالاستغفار، فالاستغفار سبب والمغفرة نتيجة، ولن تدرك ثواب الله إلا بالعمل الصالح، فالعمل الصالح سبب والثواب والحسنات والأجر من الله نتيجة. يقول: إن العبادات مبنية على الأسباب، وأمور الدنيا أيضا مبنية على الأسباب، فيقال لهؤلاء: أنتم في طلب الرزق تقولون إن من تمام التوكل ألا نأخذ بالأسباب، فهل تقولون إن من تمام التوكل ألا نعمل صالحا ونحن نطلب الجنة؟ يعني هذه أسباب توصل إلى الجنة، وهذه أسباب توصل إلى الرزق، فإذا قلتم إن الأخذ بالأسباب طعن في التوكل، فإن هذا يعني أنكم لن تأخذوا بأسباب تحصيل الرزق ولا بأسباب طلب الجنة وإدراكها، لأنها من الأسباب. يقول: فمن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمر الله به من الأسباب يحصل المطلوب، وأن المطالب لا تتوقف على الأسباب التي جعلها الله أسبابا لها، فهو غالب. فإن الله عز وجل ضمن للعبد رزقه، وهذا لا يمنع أن يكون ذلك الرزق المضمون له أسباب توصل إليه. قد يرزقه الله حلالا وحراما، فإذا فعل ما أمره به رزقه حلالا، وإذا ترك ما أمره به فقد يرزقه من الحرام. يقول إن الأسباب الموصلة إلى النتائج لا بد للعبد أن يأخذ بها دون أن يعلق القلب بها، ودون أن يتوكل عليها، ودون أن يلتفت إليها. ولذلك جاء في القرآن الكريم أمثلة حتى تنقطع العلاقة بين القلب والسبب، يعني السبب يؤخذ به ظاهرا بالجوارح، لكن القلب لا يحمل إلا التوكل الصحيح على الله. نحن نستطيع أن ننتفع بالنار في طهي الطعام وفي إحراق ما نريد حرقه، فالنار جعلت سببا لطهي الطعام الذي نأكله، وسببا لحرق الأشياء التي نريد أن نحرقها. فحتى يفهم المسلم حقيقة عدم الالتفات للأسباب، نزع الله عز وجل هذه الخاصية من النار في قصة إبراهيم عليه السلام. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فنزع خاصية الإحراق، نزع السبب، فأصبحت نارا بلا إحراق، يعني السبب معطل. وهذا يعني أن العبد عندما يتدبر مثل هذه الواقعة يرى أن الأسباب التي قدرها الله لكي توصل إلى الأرزاق يمكن أن يأخذ العبد بها دون أن توصله إلى شيء، ويمكن أن يأخذ بها ويصل من خلالها إلى كل رزقه. يعني يمكن أن تأخذ سببا من أسباب تحصيل الرزق ولا تدرك الرزق من هذا السبب، من هذا الطريق، فتتركه وتختار طريقا آخر، سببا آخر، وتمشي في هذا السبب الجديد فلا تصل به إلى الرزق، ثم تختار ثالثا فتصل به إلى الرزق. فتلاحظ أن السبب الأول معطل، السبب الثاني معطل، الثالث يعمل. فالقلب ينتفع بهذا انتفاعا عظيما. لو أن العبد في سعيه وطلبه لرزقه رأى أنه أخذ بسبب من الأسباب فلم يصل إلى شيء، فهو يهتم ويغتم ويحزن. لكن الحقيقة أن هذا يحول بين قلبه وبين تعلقه بالسبب، فيبدأ القلب يزداد تعلقه بالله. لو أن العبد وصل إلى رزقه مباشرة بأول سبب أخذه في طلب الرزق يمكن أن يلتفت بقلبه إلى السبب ويفسد توكله على الله أو يضعف. لكن عندما يقدر الله عز وجل له أن يأخذ بالسبب فلا يصل إلى شيء، يبدأ التفاته إلى الله وتعلق القلب بالله يزداد، لأنه في مأزق في شدة، فيأخذ بسبب جديد وهو معتقد اعتقادا صحيحا أن الله قادر على أن يوصله إلى رزقه من هذا السبب، وقادر على أن لا يوصله من نفس هذا السبب كما فعل بالسبب الأول فينتقل إلى الثالث. فهذا مما يصحح عقيدة العبد، وإن كان قد لا يشعر بذلك عندما ينظر بأفق ضيق إلى أن الله لم يقدر له رزقا من هذا السبب أو من ذلك الطريق. ولذلك تعطيل خاصية الإحراق في النار هو مثال تطبيقي لتعطيل السبب عن الوصول إلى النتيجة المتوقعة. يعني النار تتوقع منها أن تحرق، فتنظر فإذا هي لا تحرق كما في قصة إبراهيم، فتتعجب، تقول: أين الخاصية؟ إنها سبب موصل للإحراق لكنه تعطل. وأنت عندما تزرع زرعا أو تتاجر في تجارة أو في أي عمل من الأعمال، ثم تجد أن هذا الطريق الذي تظن أنه مصدر للرزق إذا به ليس مصدرا، وتقيس ذلك على النار التي تظن أنها تحرق، فإذا هي لا تحرق تفهم كيف أن الأسباب ليست هي بذاتها المؤثرة ولا هي الفاعلة، ولكن الله عز وجل هو الفاعل وهو المقدر، وهو سبحانه قادر على أن يوصل الرزق إلى عبده بهذا السبب أو بسبب آخر أو بسبب ثالث أو بغير سبب على الإطلاق. وكذلك من هذا الباب الدعاء والتوكل، الدعاء والتوكل بعض الناس لأنه يظن أن هناك تعارض، لكن الفهم الصحيح أن الدعاء من القدر والتوكل من القدر والأسباب من القدر وكل شيء من القدر، لأن الله عز وجل يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء من القدر، فهذه الأقدار تتدافع ولا تتناقض، تتدافع ولا تتناقض، يعني الجوع عكس الأكل أو الشبع وهما من القدر لكنهما قدران متدافعان.
أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.
يقول إذا عرف هذا فالسالكون طريق الله منهم من يقوم بما أمره الله به من الجهاد والعلم والعبادة، ومع ذلك يكون عاجزا عن الكسب وتحصيل الرزق والقوت. يقول بعض الناس يكون عاجزا عن تحصيل رزقه وقوته وهو قائم بالجهاد والعلم والعبادة، يعني تفرغه للعلم أو للجهاد يحول بينه وبين تحصيل القوت والرزق، أو هو عاجز في نفسه وليس له قدرة على أن يأخذ بأسباب تحصيل ذلك الرزق. يقول فهؤلاء كالذين ذكرهم الله في قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يقول هذا نوع من أنواع العجز الذي تقره الشريعة. يقول لو أن المجاهد خرج الجهاد في سبيل الله فاستمر في جهاده 6 أشهر متواصلة أو 1 سنة متواصلة، في هذه السنة ليست له وظيفة، ليست له مهنة يتكسب منها، لكنه مشغول بالجهاد في سبيل الله، فمثل هذا قد أصبح محبوسا عن طلب الرزق والقوت، فمثل هذا يعان كما ذكر الله عز وجل أن هذا يعطى ويأخذ ما يحتاج إليه في حدود المعروف كأمثاله ممن يشاركونه في نفس الجهاد أو القتال في سبيل الله. يقول فهؤلاء أهل صدقات، وهناك صنف ثاني هم أهل الفي. أهل الصدقات الذين قال الله فيهم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يقول هؤلاء أهل صدقة، يعني يمكن أن يتصور في مسألة الأخذ بالأسباب أن الناس تنقسم إلى قسمين، قسم يتركون الأسباب التي توصلهم إلى الرزق مع قدرتهم، مع القدرة، ناس تترك الأخذ بالأسباب مع قدرتها على أن تأخذ بها ويقولون نحن متوكلون على الله كما فعل أهل اليمن في حجهم، خرج أناس من أهل اليمن يحجون بغير زاد ولا طعام ولا شراب ولا نقود وقالوا نحن متوكلون على الله، فهؤلاء تركوا الأسباب مع القدرة جهلا منهم بأن هذا ليس توكلا وقالوا نحن متوكلون على الله. وقسم آخر ترك الأسباب لأنه عاجز عن الأخذ بها، كالمريض المقعد الفقير الذي لا عائل له، أو الأرملة الضعيفة التي لا عائل لها، أو اليتيم الذي لا عائل له، أو المجاهد الذي لا يجد قوتا ولا كسبا لأنه مشغول بالجهاد. فهؤلاء تركوا الأسباب لكن ليس اختيارا منهم، وليس لديهم قدرة على أن يأخذوا بها، وإنما تركوها ضعفا وعجزا حقيقيا. يقول: فمن تركها هذا لا يعان ولا يعطى ولا يقر على هذا الخطأ، لكن من تركها مع العجز والضعف والمرض والجهاد ومثل هذه الأسباب، يقول: هؤلاء الذين ذكر الله عنهم أنهم يعطون من طريقين. الطريق الأول طريق الصدقة، الزكاة، فهم من مصارف الزكاة. من ترك الأسباب ولم يسعى في طلب قوته ورزقه بسبب شرعي كعجزه أو مرضه أو ضعفه مع فقره أو جهاده وانشغاله به، فهذا قسم يعان. ومصادر الإعانة: أولا من الصدقة التي هي الزكاة المفروضة. والصنف الثاني الذين ذكروا في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى قوله: للفقراء المهاجرين. فذكر المهاجرين والأنصار، وكان المهاجرون تغلب عليهم التجارة رحلة الشتاء والصيف، والأنصار تغلب عليهم الزراعة. وقد قال للطائفتين: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قسم الله عز وجل المسلمين إلى أربعة أصناف. قال: لما أمرهم بقيام الليل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فجعل المسلمين أربعة أصناف. الصنف الأول أهل القرآن والعلم والعبادة، هم الذين أمرهم بقيام الليل وأمرهم بقراءة القرآن، قال: فاقرأوا ما تيسر منه. والصنف الثاني يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يسعون في طلب الرزق مع قدرتهم. وصنف ثالث يجاهدون في سبيل الله. وصنف رابع معذورون، هم الذين قال فيهم: علم أن سيكون منكم مرضى. وهذه تشمل كل أصحاب الأعذار. إذن نحن أمام أقسام أربعة، الأمة مقسمة بهذا الشكل إلى أقسام أربعة. المتدبر لهذه الأربعة سيلاحظ أن أهل القرآن والعلم والعبادة أحيانا يكون لهم قدرة على الكسب، وأحيانا يتفرغون لهذا العمل فيعانون عليه ويعطون من بيت المال، كما هو شأن العلماء والأئمة والخطباء والمؤذنين ونحو ذلك في الدولة الإسلامية من بدايتها إلى الآن. والصنف الثاني يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وهؤلاء يأخذون بالأسباب الكاملة في طلب الأرزاق. الصنف الثالث يجاهدون في سبيل الله، وهؤلاء مشغولون بالجهاد في سبيل الله فيعانون من بيت المال حسب التفصيل المذكور في كتب الفقه، وهم معذورون لعدم قدرتهم على الأخذ بأسباب طلب الرزق مع انشغالهم بالجهاد في سبيل الله. القسم الرابع المعذورون من المرضى ونحوهم من العجزة والضعفاء لأي سبب من أسباب الضعف، فهم عاجزون عن الكسب ولا يعانون من الصدقات ومن الفيء كما ذكر الله عز وجل في الآية الكريمة. نكتفي بهذا القدر ونجيب على الأسئلة، وننبه الإخوة إلى أن هذا الجزء المتعلق بركن الإيمان بالقدر قد أوشك على الانتهاء، وإن شاء الله قد ينتهي في الدرس القادم أو الذي يليه بمشيئة الله عز وجل. السؤال الأول: ما هي شروط الجامع؟ وهل الصلاة في الجامع كالصلاة في زاوية أسفل العمارة؟ الجامع وصف أطلقه المسلمون على المسجد الذي تصلى فيه الجمعة، وهو جامع لأنه يجمع الناس في يوم الجمعة. وفي أيام الخلافة الراشدة كان المسلمون يجتمعون في المسجد الجامع لأداء صلاة الجمعة، فلما انتهى وقت الخلافة وزاد عدد المسلمين المصلين زيادة مضطردة بنيت مساجد كثيرة جدا وأقيمت صلاة الجمعة في معظم هذه المساجد، واستقر أمر المسلمين على ذلك فصلاتهم صحيحة. ولكن الأولى أن يحرص المسلم على الصلاة في المسجد الأكبر، المسجد الأكبر، المسجد الجامع، ويتخير لصلاة الجمعة بصفة خاصة المسجد الذي ينتفع فيه بالخطبة الجامعة النافعة المفيدة، ولا يستسهل الأمر ويصلي في الزوايا الصغيرة طلبا للراحة والاقتراب من البيت إلا إذا كان عاجزا أو مريضا، لكن يجتهد في طلب العلم والموعظة الحسنة في يوم الجمعة حركة المسلمين في المساجد الكبار. ومع هذا فالصلاة في الزوايا لا تبطل صلاة الجمعة، صلاة صحيحة، لكن الأولى أن تكون في المساجد الجامعة. ترك الأسباب مع الرضا بما قدره الله، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هل هذا يقطع في التوكل؟ حديث 70,000 لم يذكر أنهم تركوا الأسباب، وإنما هم تركوا الوسائل المنهي عنها شرعا أو التي تفضي إلى فساد تعلق القلب بالله والتفاته عن الله، لأنه قال هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم وإنما يرقون أنفسهم بالقرآن، فهم يأخذون بالأسباب لكنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم توكلا على الله، ومع هذا يأخذون بالأسباب مباشرة فيرقون أنفسهم ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، والشريعة تنهى عن التشاؤم، التشاؤم ليس من الأسباب، ولا يكتوون، والكي آخر العلاج وهو فيه نوع تعذيب للإنسان، فهم يتركون الكي لأنه في شدة إيلاف وتعذيب للإنسان، لكنهم لا يتركون ما دونه من الأدوية المباحة أو المستحبة، وعلى ربهم يتوكلون، هذه واضحة. فالحديث ليس فيه ترك الأسباب المشروعة، وإنما ترك الأسباب التي تقدح في التوكل أو منهي عنها أصالة. ما حكم لبس الدبل الفضة سواء كتب عليها أم لم يكتب عليها؟ هو كتب السؤال قسمين، لكن هو لم يكتب في الدبلة مطلقا ولا في الخطبة. إن كانت في الخطبة فيها تشبه، وإن كانت بغير الخطبة فيها جائزة، لكن يراعى أن لا يكتب عليها لفظ الجلالة ولا اسم من أسماء الله الحسنى حتى لا يدخل بها إلى دورات المياه وعند قضاء الحاجة. هل يوجد حديث بطرق الماء على الوجه وسائر الأعضاء بعد الوضوء وذلك لتساقط الذنوب كلما تساقط المياه؟ لا يوجد مثل هذا الحديث في الأحاديث الصحيحة المعروفة. وجدت شنطة بها برطمان عسل نحل وحنفية ولم أجد صاحبها منذ شهر، فماذا أفعل؟ تتصدق بهما على مستحق لهما، فإن جاء صاحبهما فعليك أن تعطيه قيمة هذه الأشياء، أشياء يسيرة فلا يضر الانتفاع بها مع الاحتفاظ بحق صاحبها فيها إذا جاء يطلبها في يوم من الأيام. يكتب الرزق بعد نفخ الروح، فهل يمكن أن يزيد أو ينقص؟ الرزق لا يكتب بعد نفخ الروح. الكتابة بعد نفخ الروح مرحلة من مراحل الكتابة تساوي النقل من اللوح المحفوظ، لكن مقادير الخلائق مقدرة ومكتوبة قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. فالأرزاق كتبت قبل أن يخلق الناس بخمسين ألف سنة، وإذا كانت خمسين ألف سنة يضاف إليها من آدم إلى الآن المدة التي كتبت فيها الأرزاق قبل أن نخلق، خمسين ألف سنة قبل خلق آدم أو قبل خلق الخلق، لكن الآن أكثر بكثير. فالمقصود أن الكتابة بعد نفخ الروح إنما هي اطلاع الملك الذي يكتب هذه الكتابة على اللوح المحفوظ، وكتابة مقادير متعلقة بذلك العبد الذي نفخت فيه الروح في هذا الوقت. ومع هذا فإن الرزق لا يزيد ولا ينقص ولا يتأخر ولا يتقدم ولا يتغير زمانه ولا مكانه ولا مقداره، لكن الأسباب الموصلة إليه تكون باختيار العبد، فكل ميسر لما خلق له. فالله عز وجل ييسر هذه الأسباب للعبد عندما يأخذ بها العبد فتوصله إلى الرزق المقدر، لكنه لا يصل إلى رزقه إلا من طريق الأسباب في الأصل العام، لكن يمكن أن يحدث من حيث لا يحتسب كما ذكرنا في أول المحاضرة. مريم عليه السلام كان يرزق الله وهي بالمحراب، نرجو التوضيح. مريم لها خصوصية، هذه الخصوصية أن أمها قد نذرتها للعبادة قبل أن تولد ولم تكن تعلم إن كانت ذكرا أو أنثى. قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فنذرتها أمها للعبادة قبل أن تولد، لم تكن تعلم أنها ذكر أنثى، فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، هذا من كلام الله، وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فدل ذلك على أن الله قد تقبل هذا النذر من امرأة عمران رضي الله عنها، ولما ولدت وضعت مريم ربتها ثم وضعتها للعبادة متفرغة في المحراب، فتكفل الله عز وجل برزقها بعد أن قبلها نذرا من أمها، فهذا من الخصائص وليس من القواعد العامة. ومع هذا فهو يدل على أن الله قادر على أن يرزق عبده بغير سبب على الإطلاق حتى لا تتعلق القلوب بالأسباب. سؤال: هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول هما مترادفان، ومنهم من يقول القضاء القدر هو النص المكتوب والقضاء هو التطبيق العملي والوقوع، وهي مسألة مقاربة يعني ليست ذات أهمية في الفرق اللغوي، سواء كان مترادفين أو كان القدر نص مكتوب والقضاء تطبيق ووقوع، عند وقوعه يسمى قضاء وعند تقديره يسمى قدر، فهي مسألة الخلاف فيها لفظي فقط يعني لا يؤثر في العبادة. فلان يعبد الله ليس طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، ما صحة هذه العبارة؟ هذه العبارة عبارة خرافية غير صحيحة ومبتدعة وقد نسبت إلى ربع العدوية، لكنها عبارة فاسدة من حيث المعنى ومن حيث المبنى. فإن الله عز وجل قد علم عباده المؤمنين في دعائهم أن يطلبوا الجنة وأن يستعيذوا بالله من النار، والأحاديث التي وردت معظمها يتكلم عن العمل الصالح الذي يفضي إلى الجنة، والقرآن يحث المسلمين حثا على العمل للجنة، يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يعني يخوف عباده بالنار ويرغب عباده في الجنة ويأمرهم أن يتنافسوا على الجنة وأن يتباعدوا عن النار. فلا يعقل بعد ذلك أن يقال إننا لا نعبد طلبا للجنة ولا خوفا من النار، بل إننا نعبد طلبا للجنة لأن الله قد أمرنا أن نطلب الجنة، ونعبد خوفا من النار لأن الله قد خوفنا من النار. امرأة ماتت وفي وصيتها أن يأخذ زوجها مبلغا من المال من الورثة باعتباره دين عليها له، مع العلم بأن هذا المبلغ مصروف عليها في مرضها من ماله الخاص، فيعتبر هذا دين عليها وتنفذ الوصية. إذا كانت الوصية ثابتة تنفذ، إذا كانت الوصية ثابتة والمرأة قالت بأنها دين عليها لزوجها تنفذ، ما دامت هي أقرت على نفسها بأنها دين فيقضى هذا الدين لزوجها ولا يؤول كلامها إذا كان كلامها ثابتا صحيحا مشهودا عليه، لأنها قالت بأنها دين فيؤخذ بهذا القول على أنها دين وتنفذ هذه الوصية. إلا إذا كانت خصومة فلا يصلح فيها الإفتاء، وإنما تحتاج إلى مجالس الصلح والقضاء العرفي مع عدم الخروج عن الحكم الشرعي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.